بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. استدراك مختصر لبحث الوقوف بالمشعر ليلة العيد. قلنا بأنه ما يستدل به على وجوب المبيت في المشعر روايات ثلاثة ناقشناها كلها، وبالتالي قلنا بأنه لا دليل على وجوب المبيت في المشعر، ولكن أكو شيء قد يقال بوجوبه لا بعنوان وجوب المبيت، بحيث يكون من الواجب على المكلف أن لا يتأخر إلى الفجر. فلو قلنا بوجوب المبيت لكان على المكلف أن يسعى بنحو يصل إلى المشعر في وقت يصدق على باقي الليل عنوان المبيت. هسه سواء قلنا بأن صدق عنوان المبيت يبتني على البقاء في نصف الليل، أو يبتني على البقاء هناك في الثلث الأخير من الليل، المهم لابد عليه بناء على وجوب المبيت لابد عليه أن يأتي في الوقت المناسب لصدق عنوان المبيت عليه، وهذا ما لم نجد دليلا عليه، إذ أن الروايات الثلاثة التي استدلوا بها كلها ما كان فيه دلالة على وجوب المبيت بهذا النحو. حتى الرواية الأولى التي لعلها كانت أفضل الروايات الثلاثة، وهي الرواية التي كان يقول فيها الإمام حسب النقل، بل كان رواية صحيحة معاوية بن عمار، قال: ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة، تعبير بليلة، لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة. وهذا هم ما يدل على أنه لا بد من حضورك ليلا، هذا يدل على أنه لا تخرج، النهي عن الخروج شيء ووجوب القدوم شيء آخر. هذه الرواية لا دلالة فيها على أنه يجب عليك أن تأتي إلى المشعر قبل طلوع الفجر، ولكن إذا جئت إلى المشعر قبل طلوع الفجر فخروجك منهي، لا تخرج إلى الحياض. هذا ينهى عن الخروج، مو يأمر بالورود بالقدوم. إذن فهذه الرواية لا دلالة فيها على وجوب المجيء إلى المشعر والمبيت فيه ليلا بالقدر الذي يصدق عليه المبيت، لا دلالة في هذه الرواية على ذلك. نعم، هناك ما يمكن ما قد يقال بوجوبه غير عنوان المبيت، وهو أنه إذا جاء في أي ساعة جاء إلى المشعر ليلا قبل طلوع الفجر فلا يخرج، لا يحرم عليه أن يخرج. هذا أمر آخر غير وجوب المبيت. وجوب المبيت شيء، وعدم جواز الخروج شيء آخر. فقد يقال بأن هذه الرواية وإن كانت لا تدل على وجوب المبيت ولكنها تدل على أنه إذا جاء ليلا إلى المشعر فلا يجوز له أن يخرج، لأن الرواية تقول ولا تتجاوز أو لا تجاوز الحياض، والحياض حد من حدود المشعر كما قرأنا سابقا، ولا نحتمل الفرق بين الحياض وبين الحدود الأخرى من الحدود المحيطة بالمشعر. فهذه الرواية تنهى عن التجاوز إلى الحياض، فإذن قد يقال بأنه ما تبقى من الليل عندما يأتي إلى المشعر، في أي ساعة وصل إلى المشعر ما يتبقى من الليل لا بد وأن يبقى، سواء يصق عليه المبيت أو لا يصق عليه المبيت، ما دام أجى إلى المشعر بعد لا يخرج. ولكن هذا هم مو واضح كلش دلالة هذه، لأن من المحتمل أن هذه الرواية بصدد بيان أنه لا تتخذ خارج المشعر موقفا لك. عليكم السلام ورحمة الله. فأكو احتمال أن هذه الرواية تقصد أنه عندما تأتي إلى المشعر تريد أن تتخذ موقفا لك، فلا تخرج أكثر من المشعر بحيث تصل إلى الحياض وتتخذ حياض موقفا لك. فاحتمال وارد أن هذه الرواية ليست بصدد النهي عن الخروج ليلا، وإنما بصدد بيان أن الموقف الشرعي هو مشعر مو خارج مشعر، فسواء كان هذا الموقف الشرعي ليلا أو الليل كانت مقدمة للوقوف صباحا بعد طلوع الفجر، المهم أن لا تخرج لأن الموقف ليس هو خارج مشعر، الموقف هو داخل مشعر فلا تجاوز مشعر. هذا الاحتمال وارد في تفسير هذه الرواية. فاستفادة النهي التحريمي عن الخروج ليلان بالمعنى الذي قلنا يختلف عن معنى وجوب المبيت، وجوب المبيت شيء وحرمة الخروج شيء آخر. أما وجوب المبيت قلنا خب لا يستفاد، هذا مسلم لا يستفاد، لا يستفاد أنه أقدم ما قام لم يأمر بالقدوم إلى ليلان إلى المشعر، وإنما نهى عن الخروج، الأمر بالقدوم شيء والنهي عن الخروج شيء آخر. ولكن حتى النهي عن الخروج مو كلش واضح أن يكون هو المقصود هو تحريم الخروج، وإنما المحتمل يعني من المحتمل أن يقصد أنه اتخذ الموقف لك داخل مشعر مو خارج مشعر، مو تخرج من مشعر وهناك تبقى. ولهذا يعني لا بأس بالاحتياط الوجوبي بعدم الخروج من مشعر إذا دخل المشعر ليلا أي ساعة خرج، سواء صدق عليه المبيت أو لم يصدق عليه المبيت، إذا دخل المشعر فأن لا يخرج، لأنه احتمال أن يكون هذا نهيا تحريميا، هذا الاحتمال وارد جدا، احتمال ظهور ذلك في هذا المعنى وهذا الاحتمال وارد جدا، فلا أقل من الاحتياط الوجوبي بأنه عندما يدخل مشعر بعد ما يخرج. هذا كان استدراكا عن بحثنا السابق. بعد هذا نأتي إلى موضوع الوقوف بين الطلوعين، الوقوف الواجب بحسب المشهور، وأيضا ما يستفاد من متن أستاذنا الشهيد أنه يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولكن الأدلة غير واضحة جدا في أن بداية الوقوف وطلوع الفجر ولا يجوز التأخير عنه، ونهاية الوقوف وطلوع الشمس بحيث لا يجوز التقديم عليه. الأدلة مو كلش واضحة. أما بالنسبة إلى بداية الوقوف لم أجد من يستدل على لإثبات ذلك بغير رواية أو صحيحة معاوية بن عمار التي تقول أصبح، قرأناها هاي الرواية بلي أتصور باب 11 من الوقوف المشعر، الحديث الوحيد بالباب، صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت، إلى آخر الرواية. فبعضهم قالوا بأنه تعبير بأصبح على طهر بعدما تصلي الفجر، وإن كان المدلول المطابقي هو أن يكون على طهر، هو في مقام بياني بلي الطهر، وإن كان هذا هم حملوه الأمر بالطهارة هم حملوه على الاستحباب، لأن هناك روايات قديما قرأناها تقول أنه لا يجب الطهارة في مناسك الحج إلا الطواف وركعتي الطواف، هذه الروايات قرأناها قديما. فكل ما دل على وجوب الطهارة في المناسك الأخرى لا بد أن نحملها على الاستحباب في مقابل ما دل على عدم وجوب الطهارة. فلهذا هذا الأمر بالطهر هم حملوه على الاستحباب لا على الوجوب، ولكن قد يقال بأنه ضمنان تدل هذه الرواية على الإصباح في المشعر. فالإصباح في المشعر يعني المبيت، فهذا كان من الأدلة السابقة التي قلنا بأنه يستدل بها على وجوب المبيت. وهذا الشيء أجبنا عنه في بحث المبيت في المشعر بأنه الإصباح يكفي لحظة، يكفي بقدر المقدمات العلمية قبل الفجر، فإذن هذا لا دلالة فيه على وجوب المبيت، ولكن قد يستدل بهذا على أن بداية الوقوف هو طلوع الفجر حتى يصب عليه الإصباح، فبداية الوقوف هو طلوع الفجر، هذا ما يستدل به على تعيين بداية الوقوف بطلوع الفجر. لم أجد في أرسنة الأصحاب دليلا آخر على ذلك. نعم شهرة، لعلها شهرة جدا عظيمة على أن على أنه يجب الوقوف من أول طلوع الفجر، وحتى المبيت لعله أكو شهرة على القول بوجوب المبيت، فكيف ببداية طلوع الفجر؟ ولكن من حيث الأدلة اللفظية الظاهر أنهم لم يتمسكوا بشيء سوى هذا التعبير بالإصباح، ولكن هذا هم أيضا غير واضح، وذلك للقيد الوارد في هذه الرواية أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر، وقلنا ذاك اليوم بأنه هذا إضافة بعدما تصلي الفجر يجعل ظهور أصبح منصرفا إلى هذا معنى أنه عندما ينكشف الجو كن على طهارة، عند انكشاف الجو كن على طهارة، وعند الفجر يعني بعد الصلاة، بعد الصلاة يعني صاير الفجر صاير يعني، فبعد الصلاة أصبح. شنو معنى بعد الصلاة أصبح؟ مو يعني يعني أصبح من بداية طلوع الفجر. إذا كان أصبح من بداية طلوع الفجر بعد صلاة الفجر بعد ما أنا معنى، فأصبح بعد صلاة الفجر هذا معنى أنه بعد صلاة الفجر لا ينكشف عليك الجو بالصباح، انكشاف الصباح إلا وأنت على طهارة. أصبح هنا بهذا المعنى يصير بقرينة قيد بعد صلاة الفجر، وهذا ما يمكن تفسيره بالإصباح بمعنى بداية طلوع الفجر، لأنه مقيد بما بعد طلوع الفجر، مقيد بما بعد صلاة الصبح صلاة الفجر. وتفسير صلاة الفجر هنا بركعتي نافلة الفجر بعيد، ظاهر صلاة الفجر يعني صلاة الفجر الواجبة. فإذا هذه الرواية مو كلش واضحة للدلالة على وجوب الوقوف من بداية طلوع الفجر. نعم الشهر العظيمة جدا قد تورث الاطمئنان، قد تورث اليقين بوجوب ذلك، ولكن لو أن أحدا لم يحصل له الاطمئنان فلا أقل بالاحتياط الوجوبي بأن يبدأ بالوقوف من بداية طلوع الفجر. هذا من ناحية بداية الوقوف، وأما من ناحية نهاية الوقوف، من ناحية نهاية الوقوف هم أيضا المشهور أنه إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولكن من ناحية الأدلة اللفظية هم أيضا الأدلة مو كلش واضحة، فتمسكوا بذيل نفس هذه الصحيحة، صحيحة معاوية بن عمار. في ذيل هذه الصحيحة تقول الرواية: ثم أفض حيث يشرف أو يشرق. في الوسائل، في الطبعة القديمة الحجرية والطبعة الحديثة صف حروف اثنينها يشرف لك سبير وترى الإبل مواضع أخفافها. ولكن في التهذيب الذي هو المصدر الأسبق من الوسائل، الوسائل ماخذ من التهذيب، في التهذيب يشرق ويشرف، يشرق من مادة الإشراق، حيث يشرق لك أو يشرق لك سبير. سبير جبل في مكة، فالرواية تقول حسب تفسير هؤلاء أنه عندما هذا الجبل ينشاف يعني ينكشف الجو إلى درجة بحيث أن جبل سبير ينشاف، والإبل ترى مواضع أقدامها وترى الإبل مواضع أخفافها، عندئذ الإفاضة، الإفاضة من المشعر يكون عند ظهور الجبل، شو اسمه الجبل هذا سبير، ورؤية الإبل مواضع أخفافها. وقالوا هذا ما لا يكون إلا لطلوع الشمس، فهذا يعني أنه يكون الإفاضة بعد طلوع الشمس. ولكن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه طبعا بعضهم قال بأن هذا أعم من طلوع الشمس، قد يحصل هذان الأمران، قد يحصلان قبل طلوع الشمس، رؤية سبير، إشراق سبير بمعنى انكشافه وظهوره أعم من أن يكون طالع الشمس أو ما قد يكون ينشاف قبل طلوع الشمس. وهكذا الإبل ترى الإبل مواضع أخفافها، هذا أم أعم من أن يكون بعد طلوع الشمس أو قبل ظهور الشمس. ولكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه حمل تعبير يشرق لك سبير بالمعنى الكنائي، حمل ذلك على المعنى الكنائي، يقول هذه كناية عن شروق الشمس، شروق السبير كناية عن شروق الشمس، عن طلوع الشمس. وما أعرف كيف يثبت ذلك، المعنى اللغوي يحمل كل أدلة الأحكام الشرعية على المعنى اللغوي والعرفي إلا إذا قامت قرينة على المعنى الكنائي، فالمعنى الكنائي لا يمكن الأخذ به إلا بقرينة، لولا القرينة ما يمكن الأخذ بالمعنى الكنائي، بل لابد أن نحمل ذلك على محمل المعنى اللغوي، أو مثلا إذا أكو قرينة من مناسبات الحكم الموضوع بحيث يغير الظهور وما شابه، وإلا ما يمكن الحمل على المعنى الكنائي. وهنا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لعله ليس له دليل على حمل هذه العبارة على المعنى الكنائي بمعنى طلوع الشمس إلا ما ورد في ذيل نقل آخر لرواية معاوية بن عمار. هذا المقطع من صحيحة معاوية بن عمار نفس هذا المقطع جاء بنقل آخر مذيلا بذيل. هذا المقطع جاء أيضا في الباب 15، الحديث 5، باب 15 من أبواب الوقوف والمشعر، الحديث 5. وبإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم الأسدي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا الراوي المباشر هو معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الإمام نفس الإمام، والعبارة هم ذاك المقطع نفس المقطع جاي هنا. ثم أفض حيث يشرف لك يشرق لك، طبعا هذا نفس الاختلاف بين التهذيب والوسائل نفسها هنا من عكس. ثم أفض حيث يشرف لك بالتهذيب يشرق لك سبير وترى الإبل مواضع أخفافها. خب يحصل الإطمئنان بأن هذه الرواية نفس ذلك المقطع من تلك الرواية، ولا بأس بالإشارة إلى أنه في السند إبراهيم الأسدي. إبراهيم الأسدي مشترك، ولكن سيد الخوئي يرى أن هذا الاسم بإطلاقه ينصرف إلى إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي، لأنه عنده كتاب روائي كذا مشهور، بينما الآخرون ما عندهم مثلا كتاب ومو مشهورين. فلو صح هذا الانصراف الذي يقوله السيد الخوئي يتم السند يتم. ولكن في هذا النقل أكو تكملة، هاي التكملة ما كانت في النقل السابق. في تكملة هذا النقل يقول بلي بعد أن يقول بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم الأسدي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم أفض حيث يشرف أو يشرق لك سبير وترى الإبل مواضع أخفافها. قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أهل الجاهلية يقولون أشرف سبير أو أشرق سبير كما بل كيما يغير أو كيما نغير. أنا ما راجعت التهذيب أشون التعبير يغير أو نغير. هنا بالوسائل يغير، في تقرير السيد الخوئي شفت النغير بالنون، ولعله هو الأصح. خو هذا طبعا آل البيت لابد عندك، إيه لعله هذا الأصح. هنا بالطبع قبل شو اسمه طبعا مو طبعة آل البيت هذا اللي عندي يغير، لعل الأصح نغير. كي ما نغير، أشرق ثبير كي لا نغير. وبالتهذيب أكو كلمة أشرق بعد أشرق ثبير يعنون الشمس، تعبير يعنون الشمس موجودة في التهذيب. كان أهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير يعنون الشمس كيما نغير. هاي كلمة يعنون الشمس تفسير لتفسير كنائي لأشرق ثبير. فالسيد أخوي يجعل هذا شاهدا على أن المراد بأشرق ثبير هو المعنى الكنائي، الكنائي عن الشمس، عن شروق الشمس. كيما نغير. خب شنو معنى كيما نغير؟ أنا أستظهر من كيما نغير يعني كيما نتيه. نغير معنى الغور، معنى أنه بعد نضيع نظل في مكانه ما ندري وين نروح مثلا. معنى الغور الخفاء، معنى الخفاء. فإشراق الشمس أو إشراق ثبير مثلا، سواء كان المراد الثبير ذاك الجبل أو كان المراد هو الشمس، وسيلة لهداية في الطريق حتى لا يضيعون الطريق. بلي إغارة بمعنى يعني أن قطع الطريق يغيرون عليهم، معنى إذا نغار يصير مو نغير، نغير يعني إحنا نهجم ليلا على 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 الآخرين.
في الجاهلية بالنهار مو زين، في الجاهلية كانوا يقولون أشرق الثبير كيما
إذا طلعت الشمس بالنتيجة واحد راح
يشوفونها عرض وجوهنا وكذا.
حتى لا نهجم على الآخرين مثلا ليلا، اي هذا تعبير انهم في الجاهليه كانوا يقولون. خب المهم فسر الاصحاب او بعض الاصحاب او سيد الخوي على اقل تقدير هذه الروايه بان هذا تعبير أفض حيث يشرق لك سبير بالمعنى التحديد الزماني بأنه قبل طلوع الشمس، ومعنى كنائي عن طلوع الشمس بقرينة هذا التعبير الوارد في التهذيب في النقل الآخر من هذه الرواية. في يقول كان أهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير يعنون الشمس كيما نغير. ولكن أولا هاي التكملة ما معلوم يكون استمرار لنفس ذلك الحديث، قد يكون عبارة عن حديث آخر لكنه مرسل بعد قوله بني معاوية العمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثم أفض حيث يشرق لك سبير وترى الإبل مواضع أخفافها، بعدين يقول قال أبو عبد الله، هذا لعله في الحديث آخر مرسل، فالحديث جديد في زيد ذاك الحديث. قال أبو عبد الله عليه السلام كان أهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير يعنون الشمس كما كي ما يغير أو كي ما نغير.
حتى على فرض وجود رواية ثانية بس ما تعتبر تفسير إليه. يعني وضع الشاهد ما جاي يطلق حكم جاي يبين لك هذا المعنى.
إي من الذي جعل هذا مفسرا لذاك؟ لعله هو صاحب التهذيب، مو هاي الرواية منقولة عن التهذيب منقولة عن، لعله هو شيخ الطوسي جايب هاي الرواية في ذيل تلك الرواية، وجايب هاي الرواية الثانية جايبها مرسلتان، فإرسال هذا التفسير ما يمكن أخذه إلا إذا كانت تاما سندا. لو كانت هذه الرواية مفسرة لتلك الرواية ولكنها يعني مرسلة هنا ما يمكن إثباتها. ثم شيخ الطوسي جعل هذا مفسرا لذاك، مو معلوم بالواقع كان بصدد تفسير ذاك. فهذا احتمال وارد جدا أن تكون هذه رواية أخرى جايبها شيخ الطوسي لتفسير تلك الرواية الأولى، في ذيل تلك الرواية الأولى متمسك بالرواية الثانية لتوضيح أن المراد بالرواية الأولى هو الشمس مو اسمه. هذا من ناحية. من ناحية ثانية كلمة يعنون الشمس أو جملة يعنون الشمس هم من يقول يكون من هذه الرواية الثانية؟ لعل هذا كلام الشيخ الطوسي دامجها في الرواية، ولهذا شيء أصلا صاحب المسائل ما جايب هاي الكلمة، مما يكون قرينة على أن النسخة التي كانت لدى صاحب الوسائل أصلا كانت خالية عن هذه الكلمة. فإما شيخ الطوسي أو شخص من المتأخرين من الناسخين لكتاب التهذيب لعلهم أضافوا هاي الجملة يعنون الشمس، مو معلوم أن يكون هذا جزءا من الرواية. هسه سواء كان هذه التكملة من الرواية الأولى أو كان برواية ثانية مرسلة، على كلا التقديرين هاي الجملة ما واضح أن يكون جزء من الرواية أو لا. جملة يعنون الشمس
هذا يجب رواية كلامنا عن التهذيب
بلي؟
هو يجب كلام الكتب المرضية أنه قد يكون أضافه الاحتمال ما
لا. الجمل الاعتيادية التفسيرية مثلا يعني الجمل الاعتيادية أو الكلمات الاعتيادية ظاهرها الجزئية، ما يمكن رفع اليد عن هذا الظهور، ولكن خصوص يعني كلمة يعني أو يعنون هذا كثيرا ما الناقل يضيف. الناقل من حقه أن هو يبرز رأيه في تفسير ما ينقل.
كلمة أشرق يعني الأشرق مو منصوب للشمس يعني
معنى اللغوي أشرق أي شيء يشرق يعني يبرز. هذا معنى اللغوي أعم خوف ما يمكن. فهو هذا هنا الفاعل ثبير مو الفاعل الشمس، ما جاء في النص ثبير فإشراق الثبير. فاحتمال أن يكون يعنون الشمس لا من الإمام بل إما من الشيخ الطوسي أو من بعض الرواة الذين بعد الشيخ الطوسي أو من بعض النساخ. هذا الاحتمال وارد جدا بلي. وعلى كل حال الاطمئنان بهذا صعب جدا. ثم لعل الهدف من الأمر بإشراق سبير كيما نغير لعل الهدف من ذلك الإرشاد إلى طريقة لا يضيعون المسير، بحيث يكون هذا بعد منتفي في زماننا هذا. لعله هذا إرشاد مو حكم وجوبي لتعيين الزمان، حتى نقول بأنه خب هذا الزمان بعد يظل حتى إلى وقتنا هذا، إلى زماننا هذا، لأن المأمور به هو زمان محدد. لا، هذا احتمال قوي أن يكون التعبير بإشراق سبير بلي يكون بلي حتى ترى الإبل مواضع أخفافها، يكون هذا فالطريقة يعلم الإمام، يعلم الراوي، يعلم المخاطب فالطريقة كي لا يضيع بالطريق، يعلم يقول أنت من تريد تفيض، أنت اختار الوقت الذي يكون الجو مكشوف في المقدار بحيث هم ترى الجبل الواقع في مكة تشوفه حتى تتجه إليه لتضيع الطريق، هم الإبل يشوف دربه حتى الإبل لا يضيعك في الطريق. فهذا مجرد طريقة إرشادية لكي الإمام يعلمه في الطريقة اللي حتى لا يضيع في الطريق. وأما أن يكون هذا حكما إلزاميا إشارة إلى تعيين الوقت، هذا مو واضح، هذا الاحتمال جدا وارد، جدا قوي، أن الإمام قاعد يرشده إلى طريقة بحيث يقول له بأنه أنت في الوقت الذي ينشاف الجبل والإبل يشوف دربه يتحرك، أما قبل هذا ظلم الدنيا قد تضيع. إذا كان هكذا فهذا هم ما راح يصير دليل على وجوب البقاء إلى طلوع الشمس. هذا أولا إرشادي، ثانيا هم هذا الشيء، هذا الإرشاد هم قد يحصل وقته قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس قد ينشاف الجبل وقد الإبل يشوف دربه. فعلى كل حال التمسك بهذه الرواية لإثبات أن نهاية وقت الوقوف هو طلوع الشمس، بحيث قبل طلوع الشمس لا يجوز الإفاضة، غير واضح. وإن كان السيد الخوئي تبنى ذلك، السيد الخوئي اكتفى بدلالة هذه الرواية على وجوب الوقوف إلى طلوع الشمس، وأنه لا يجوز الإفاضة قبل طلوع الشمس. هم قال شيء آخر، قال السيد الخوئي بأنه في الرد على هذه الرواية أو في الرد على رواية أخرى، رواية أخرى أيضا يتمسك بها، فبيان السلال عنده والوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.